الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في مسألة المتابعة في التشهد ذكرناها في الدرس السابق، كان الدليل عليها هي موثقة الحسين بن المختار وداود بن الحسين، رناه في الدرس السابق. فقط أريد أن ننبه على أن هذه الرواية موثقة هي لكن مضمرة. سئل مو معلوم من هو المسؤول، مو معلوم من هو المسؤول، فقد يستشكل فيها من هذه الجهة باعتبار الإضمار وإن كانت موثقة. لكن يبدو أن الإضمار في مثل هذه الرواية لا غير ظاهر، يعني لا يضر فيها في حجيتها. يعني إذا لاحظنا الراوي مو راوي واحد، راويين كل منهما ثقة، وبلحاظ تدوين هذه الرواية في الكتب المشهورة المعروفة لها طرق متعددة، رواه الشيخ التهذيب، رواه البرقي في المحاسن، وبلحاظ اتحاد مضمونها مع الروايات الأخرى حتى في التعبيرات هي متحدة مع الروايات الأخرى. هذه كلمة إنما هو بركة موجود في أكثر من رواية موجودة فيها. بهذا كل إنسان يطمئن بأن المسؤول هو من هو الإمام عليه السلام، أن المسؤول هو الإمام عليه السلام. أصلا اهتمام الأصحاب بتدوين الرواية وذكرها في كتبهم ونقلتها المجاميع الأحاديثية القديمة ثم بعد ذلك انتقلت إلينا من خلال الكتب الأربعة، هذا معناه أنه هم يحرزون أنها مروية عن من؟ عن المعصوم عليه السلام. وإلا لو فرضنا أنه مروي عن شخص آخر أو شخص مجهول لا يعلم من هو، شنو قيمة هذا الكلام؟ شنو قيمة أنه يبين حكم لا يعلم من هو قائله؟ فهذا الاهتمام وهذا التدوين وكل هذه القرائن المجتمعة هي تورث الاطمئنان بأن المسؤول هو الإمام عليه السلام. فالظاهر أن الإضمار في هذا المجال ليس ظاهراً. هذا ما يرتبط بهذا البحث. بعد ذلك قلنا بأنه أن المتابعة في التشهد خالف فيها جماعة، قلنا هذا في الدرس السابق، وذهبوا إلى المنع من التشهد، منع المأموم من التشهد. هذا ما ذكرنا بأنهم شنو ما يمكن أن يستدل لهم بها على ذلك، أريد نذكر هذا المعنى. ظاهر أنهم يستدلون بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة وصحيحة الحلبي المتقدمة. صحيحة الحلبي وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج كان فيها الأمر بالتجافي، أمر بالتجافي ولو بصيغة الجملة خبرية بس هي أمر بالتجافي. هؤلاء الذين قالوا بأنهم منعوا من التشهد استدلوا أو قد يكون دليلهم على ذلك وهاتين الصحيحتان، وهاتان الصحيحتان اللتان تأمران بماذا؟ بالتجافي. كأنهم هم يفهمون من التجافي المنع من التشهد، يفهمون من التجافي المنع من التشهد، يعني المنع من المتابعة في ماذا؟ في التشهد. تجافي يعني هذا خل يتخذ وضعية، يجلس جلسة الذي يهم بشنو؟ بالنهوض. الذي يهم بالنهوض وإنما يمنعه من النهوض هو شنو؟ هو انتظار الإمام حتى يكمل وينهض وياه. قالوا هذا يفهم منا أنه ما تشهد، يفهم منا أنه ليس هناك شنو تشهد. هذا أمر بالتجافي، مو أنه يقول تشهد متجافي، لا، أمر بالتجافي حتى لا يتشهد، وإنما يتخذ هذه الوضعية وضعية القيام، أو الذي يهم بماذا؟ بالقيام. إيش استفادوا منها؟ لكن يبدو أنه بأنه ما يفهم من الأمر بالتجافي المنع من المتابعة في التشهد، ما يمنع منه. السر في هذا أنه ما منافات بينهما. شو المشكلة أنه يتشهد متجافيا، هو في حالة التجافي يتشهد متجافيا. قد يكون فيها تلميح، فيها إشارة إلى عدم شنو؟ إلى عدم التشهد، لكن ما فيها ظهور في المنع من التشهد، ظهور واضح بعد يستند إليه. المنع من التشهد ما فيها انصاف، ما في تنافي بينهم. من الممكن أن يقول له يجب عليك التجافي إذا قلنا بالوجوب، في نفس الوقت يقول له بأنه يشرع لك شنو؟ التشهد، فيتشهد متجافيا، ماكو مشكلة. ولذا انتهينا احنا الى هاي النتيجة، ان التشهد جائز بل يبدو انه مستحب في محل الكلام. هنا نطرح المسألة اخرى ايضا ترتبط بالتشهد، اشرنا اليها بشكل مختصر اليوم نطرح، وهي انه هل يجب على المأموم متابعة الإمام في الجلوس للتشهد؟ قلنا التشهد يتابعه في التشهد، لكن مو واجب متابعته، يستحب له ذلك. لكن هل يجب على متابعة الإمام في الجلوس للتشهد؟ مو الإمام مستجود يجلس ليعزف ركعة ثانية الإمام، وذاك من المأموم شنو؟ بالركعة الأولى، فيجلس يرفع رأسه من السجود ويجلس حتى يتشهد الإمام. المأموم يستحب له متابعته شنو؟ في التشهد. هل يجب على المأموم المتابعة الإمام في الجلوس للتشهد أو لا يجب عليه ذلك؟ هل يجوز له أن يبقى ساجدا، يبقى ساجدا إلى أن يقوم شنو؟ يقوم الإمام فيلتحق به؟ واضح. عدم متابعة في الجلوس شو صرف نتيجته؟ ما يتابع في الجلوس يعني يبقى شنو؟ على سجودة مأموم، فيترك الإمام، الإمام يشير رأسه من السجود ويتشهد، ثم يقوم هو بذلك الوقت، يقوم معه ويلتحق به. هل يجب عليه متابعته في الجلوس أو لا يجب عليه ذلك؟ استدل على وجوب المتابعة في الجلوس بالأدلة العامة الدالة على وجوب المتابعة في الأفعال، هذا أشرنا إلى أدلة تدل على وجوب المتابعة في الأفعال، والجلوس من الأفعال التي يجب فيها شنو؟ المتابعة. الجلوس والقيام من الأفعال فيجب فيها المتابعة، كما يجب عليه المتابعة في القيام يجب عليه المتابعة في شنو؟ في الجلوس، لأنه من الأفعال. وأؤيد هذا برواية علي بن جعفر اللي سنقرأها بعدين أيضا، بها دلالة على أنه يقعد نقرأها. علي بن جعفر الموجود في الباب 66 سألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب كيف يصنع حين يقوم يقضي، شو العبارة الموجودة؟ كيف يصنع حين يقوم يقضي سايشون تفسير هسه هذا في البحث الآخر شاهد هنا بعد يقول أيقعد في الثانية والثالثة أيقعد في الثانية والثالثة قال يقعد فيهن جميعا يقعد فيهن جميعا فقال هذا يؤيد ماذا يؤيد أن الجلوس واجب يجب عليه متابعته في الجلوس يقول يقعد فيهن في جميع الركعات يجب عليه القعود من الماموم يجب عليه القعود في جميع الركعات حتى الركعة التي ليس عليه فيها شنو تشهد كالركعة الأولى في نحو كلامنا يجب عليه أن يقعد مع شنو مع الإمام في المقابل من منع من ذلك وقال لا يجب عليه شنو لا يجب عليه متابعة الإمام في الجلوس للتشهد وقالوا بأن المتيقن من أدلة وجوب المتابعة هو المتابعة في الأفعال التي تجب على المؤمن بما هو مصلي شنو الشيء الذي يجب على المؤمن بما هو مصلي هذا الفعل يجب عليه فيه المتابعة للإمام بمعنى أن الواجب على المأموم أن يجعل أفعال الصلاتية الواجب عليه كمصلي تابعة لشنو لأفعال الإمام هذا هو الواجب عليه ومن هنا فهذه الأخبار لا تشمل الأفعال التي لا تكون واجبة لمن على المأموم الأفعال التي لا تكون واجبة على المأموم هذه الأخبار لا تشملها لأن هذه الأخبار مختصة بالأفعال الواجبة على المأموم بما هو مصلي هذه الأفعال يجب فيها عليه فيها أن يتابع الإمام يجعل أفعاله الصلاتية الواجبة تابعة لأفعال الإمام الواجبة على المأموم فهذه الأقوال لا تشمل ماذا؟ الأفعال التي ليست واجبة على المأموم ما تشملها أدلة وجوب المتابعة وهذا نقدر نمثلها بإيش القنوت في محل كلام وبالتشهد في محل كلام لأن القنوت ليس واجبا على المأموم بما هو مصلي ليس واجبا عليه والقنوت أيضا لا سوى واجبا عليه والجلوس للتشهد أيضا ليس واجبا شنو عليه الجلوس للتشهد اللي هو محل كلامنا أيضا هو ليس من الواجبات من الأفعال الواجبة على المأموم بما هو مصلي وبما هو فلا تشملها أدلة وجوب المتابعة القدر المتيقن من أخبار المتابعة هو غير هذه الأفعال القدر المتيقن منها هي الأفعال التي تجب على المأموم بما هو وبما هو شنو مصلي والجلوس للتشهد ليس منها ليس منها هناك كلام آخر أو رأي آخر يمكن أن يطرح في المقام وهو يقال بأنه تارة نحن نتكلم عن وجوب المتابعة بمعنى الإتيان بالشيء بعد إتيان الإمام به في مقابل عدم الإتيان به يقنط الإمام تكلم أنه هل تجب متابعة الإمام بالقنوت بمعنى هل يجب عليه أن يأتي بالقنوت بعد إتيان الإمام به إذا شهد الإمام تكلم أنه هل يجب متابعة الإمام في التشهد يعني يجب الإتيان بالتشهد بعد إتيان الإمام به هذا المرة نتكلم عن وجوب المتابعة بهذا المعنى يعني الإتيان بالشيء بعد إتيان الإمام به إذا إذا كان هذا هو الكلام في هذا، يعني الظاهر أنه لا تجب المتابعة في ماذا؟ في الجلوس للتشاغل. ولا حتى في القنوت، ولا حتى في التشهد، لأنه هذه أمور ليست واجبة على ماذا؟ ليست واجبة على المأموم، ليست واجبة على ماذا؟ على المأموم، من حيث هو كما قلنا، ولا يشملها دليل المتابعة، هي ليست واجبة على المأموم من حيث هو مصلي، من حيث هو دليل المتابعة ما يشملها لما قلناه من أنه يختص بالأفعال الواجبة على المصلي على المأموم، وهذه ليست منها، فما كوف موجب للإلزام هذا المكلف بأن يأتي بالجلوس لأجل شنو؟ لأجل التشهد. يعني يجب عليه أن يتابع، ما دام الإمام جلس للتشهد هو أيضا يجب عليه أن يجلس المن للتشهد، ما عندنا على هذا. وأخرى يكون الكلام بهذا الشكل انطرح كما طرح سابقا، بمعنى تجب المتابعة، بمعنى عدم جواز التقدم على الإمام، وعدم جواز التأخر عنه تأخرا فاحشا. اللي احنا المتابعة فسرناها بهذا التفسير سابقا، متابعة بمعنى أنه لا يجوز له أن يتقدم على الإمام في الأفعال، ولا يجوز له شنو؟ أن يتأخر عنه تأخرا فاحشا، كل منهما ممنوع، سأما تكليفا ممنوع، وإما شنو؟ وضعا يكون مؤثر في صحة الجماعة. هذا المنع من هذا الشيء، التقدم والتأخر، هو مدركة سابقا، تقدم سابقا، المدركة أن هذا يمنع من تحقق عنوان الجماعة، يمنع من تحقق عنوان الاقتداء، ماكو اقتداء هنا، ماكو متابعة، ماكو جماعة، شلون يقتدي بهذا وهو يتقدم عليه في ماذا؟ في الأفعال. شلون يقتدي وهو يتأخر عنه تأخرا شنو؟ فاحشا، متأخر عادي خطير، لا يمنع من صدق المتابعة والاقتداء والجماعة وأمثال هذه العبارات. التقدم على الإمام يمنع من صدق عنوان الاقتداء والقدوة، كما أن التأخر الفاحش أيضا يمنع من ذلك. فنقول بأن المأموم يجب عليه المتابعة، يعني يجب عليه أن لا يتقدم على الإمام في الأفعال، ويجب عليه أن يتأخر عن الإمام تأخرا فاحشا في الأفعال. هذا اللي يطرح، إذا طرح بهذا الشكل وهو الصحيح كما تقدم المتابعة، هذا معناه. إذا طرح بهذا الشكل حينئذ أكو مجال أن نفرق بين القنوت والتشهد وبين ماذا؟ وبين الجلوس. فنقول أن القنوت قد نلتزم به بعدم وجوب المتابعة بهذا المعنى، بمعنى أنه يقنت قبل الإمام، أو يتشهد قبل الإمام أو بعده تأخر فاحش مثلا، إذا صورنا أن هذا لا يمنع من صدق عنوان شنو؟ الاقتداء والقدوة والمتابعة والجماعة، ما يمنع منه. أفرض قدم عليه بالقنوت، قدم عليه بذكر التشهد، التشهد تشهد قبله، ما يمنع من صدق الاقتداء، لا يمنع من صدق الاقتداء، بخلاف الجلوس ولو كان للتشهد. أن يتقدم على الإمام في الجلوس هذا يعتبر ليس مقتديا بالإمام، لأن الاقتداء ينبغي شنو؟ يقتضي ماذا؟ أن لا يتقدم عليه في الأفعال. إذا تقدم عليه في الجلوس معناه لم يتابعه، ومن هنا يستشكل في تحقق عنوان الجماعة وتحقق عنوان الاقتداء والقدوة وأمثال هذه التعبيرات عندما يتقدم عليه في الأفعال أو يتأخر عنه تأخرا فاحشا. وهنا يمكن أن نقول بأن هذا المكلف، هذا المأموم، لا يجوز له أن يتقدم على الإمام بالجلوس، إذا كان المقصود من وجوب المتابعة هذا المعنى نقول بل الظاهر أنه لا يجوز له ذلك، بمعنى يجب عليه المتابعة بمعنى أنه يجب عليه أن لا يتقدم على المأموم، كما لا يجوز له أن يتأخر تأخرا فاحشا عنه. ومنه يظهر أنه لا مانع من أن يبقى المأموم في سجوده إلى أن يقوم الإمام فيلتحق به في القيام، لكن بشرط وهو أن لا يكون هذا التأخر تأخرا شنو فاحشا. إذا فرضنا أحرزنا أنه ليس تأخر فاحش، ليس تأخر فاحشا، وظهر أنه ما كمان أنه يبقى ساجدا ولا يلتحق به بماذا بالجلوس. والظاهر أن هذا الأخير هو الأقرب إلى القبول، وعليه فبالإمكان أن نقول بأنه لا يجب عليه المتابعة بالمعنى الأول، لكن تجب عليه المتابعة بهذا المعنى الذي طرحناه. هذا بالنسبة إلى هذا البحث مالة الجلوس للتشهد. الآن فرغنا من التشهد ومن الجلوس للتشهد، نجي إلى مسألتنا اللي ذكرناها في الدرس السابق اللي هي شنو هي التجافي. قلنا بأن التجافي ورد الأمر به في جملة من النصوص، هي صحيحة الحلبي وصحيحة ابن الحجاج، قرأناها في الدرس السابق. وقلنا بأنه ذهب جماعة إلى وجوب التجافي عملا بظاهر الروايات، لكن الأكثر نقل عنهم القول بعدم وجوب التجافي وأنه مستحب. قلنا أن الوجه في هذا الاستحباب هو أحد أمرين، إما هذا الشيء الذي ذكر في بعض الكلمات وهو أنه لو كان التجافي واجبا للزم تقييد الأمر بالركوع الوارد في الأمر بالقعود الوارد في بعض النصوص، أمر بالقعود وارد في بعض النصوص مطلقا، أمر بالقعود. لو كان التجافي في القعود واجبا لزم تقييد هذا، فنقول أن هذا الأمر بالقعود مطلقا يقيد بماذا؟ بأن يكون متجافيا. وتقييد هذا الأمر المطلق بالقعود تقييده بالتجافي هذا من قبيل حمل المطلق على الفرد النادر، وهذا مثلا فيه شيء. هاي الأمر الأول اللي أوجب الحمل، حمل الروايات على الندر. الأمر الثاني اللي أوجب حمل الروايات على الندر هو هذا الشيء اللي ذكرناه، وهو أن الروايات موثقة الحصين، موثقة ال شو اسمه داود بن المختار و داود بن الحصين والثاني. على كل حال شلون هاي تدل على عدم وجوب التجافي؟ شلون تدل؟ هذا بيناه بالدرس السابق، نقول باعتبار انه هو تعرض إلى ثلاث أمور، كأنه تعرض إلى حالة ما إذا كانت الركعة هي ثانية للإمام وأولى للمأموم، وهي أن نتكلم بها، وتعرض إلى ما إذا كانت الركعة ثانية للمأموم وثالثة للإمام، وتعرض إلى ما إذا كانت الركعة الثالثة للمأموم ورابعة مثلا شنو للإمام. في هاتين الحالتين الثانية والثالثة هو شنو؟ لا إشكال في أنه يؤمر بالقعود من دون تجافي، مو لأنه الحالة الثانية هي أن تكون الركعة الثانية له، يجب عليه فيها التشهد الوسطاني يجب أن يقعد بلا تجافي. وهكذا في الثالث. فإذن هو في هاتين الحالتين الأخيرتين يؤمر بالقعود بلا تجافي. في الحالة الأولى اللي هي محل كلامنا بمقتضى وحدة السياق يقول بأنه لابد أيضا يؤمر بالقعود بلا تجافي، فتكون فيها دلالة على عدم وجوب التجافي في قبال الروايات الدالة على وجوب التجافي. هذه القرينة الثانية التي ذكرت. خلاص. بالنسبة للأمر الأول أو القرينة الأولى فنسميها، ظاهر أن حمل الأمر بالتجافي على الوجوب لا يلزم منه تقييد الأمر بالقعود، حتى نقول بأن هذا التقييد بعيد. ليش؟ لأنه تقييد له وحمل له على الفرد شنو النادر، ما يلزم منه تقييد. نبقي الأوامر بالتجافي في الصحيحتين على الوجوب، فنلتزم بوجوب التجافي، ما يلزم منه تقييد الأمر بماذا؟ الأمر بالقعود. والسر هو هذا، أن التجافي مفسر في نفس الروايات بعدم التمكن من الشنو من الآرم، أن لا يتمكن من الآرم، يعني يضع يديه على ماذا؟ على الآرم، لا، لابد أن يرفع جسمه عن ماذا؟ عن الآرم. مفسر بهذا، مفسر بعدم التمكن من الآرم في هذه الروايات. والأوامر النصوص، بعض النصوص قال بعض النصوص تأمر بالقعود، القعود ذاك شنو المقصود به؟ تمكن من الأرض. مقصود بالقعود عندما يؤمر بالقعود يجب عليه أن يقعد، يقعد فيهن كما في الرواية، مقصود يعني أن يتمكن من الأرض، يضع اليتيه على الأرض. فإذا الأمر بالتجافي يعني أمر بعدم التمكن من الأرض، أن يجلس، أن يكون بوضعية بحيث لا يكون متمكنا من الأرض. الأمر بالقعود في الروايات الأخرى هي الأمر بالقعود على أن يكون ماذا؟ متمكنا من الأرض. عشان نقدر نجمع بينهما بالتقييد، لو تعارضك بينهما، إذا فرضنا أنهما شراط التعارض متوفرة بأن كانوا في مورد واحد، وأنسلينا تعارض بينهما، هذا يأمره بالتمكن من الأرض، هذا يأمره بعدم التمكن من الأرض، يقع بينهما تعارض، مو أنه هذا يستوجب حمل الأمر بالتجافي على الوجوب يستلزم تقييد الأمر بماذا؟ بالقعود الوارد في بعض النصوص. ما يستوجب ظاهرا ذلك، لأن القعود، لأن التجافي شيء آخر غير القعود. القعود عبارة عن تمكن من الأرض، بينما التجافي مفسر في الروايات بعدم التمكن من الأرض. فوجوب التجافي يعني عدم التمكن من الأرض لا يكون تقييدا لهذا الدليل، إنه يكون منافيا له ومعارضا له. والصحيح هو عدم وجود دليل يدل على الأمر بالقعود في محل الكلام. طبعا في محل الكلام هو الأمر في القعود في مكان آخر، ما لنا علاقة به في محل الكلام، ما يعني ما اعترفنا على دليل يدل على ماذا؟ على القعود. إلا رواية واحدة اللي قرناها وهي رواية علي بن جعفر، هاي رواية علي بن جعفر ذكرت هي على أنه هي المقصود بالنص الذي يدل على الأمر بيش بالقعود، وأن الأمر بالتجافي إذا حمل على الوجوب لابد من تقييد هذا الأمر. هاي الرواية أولا غير تامة سندا، هذه فيها عبد الله بن الحسن، عبد الله بن الحسن دي مشكلة يعني لم تتم، يعني لم تثبت وثاقته. بالدلالة أيضا بها كلام، يعني الرواية شوف تأملوا بها هل هي ناظرة إلى محل الكلام أو لا، يعني القعود الذي تأمر به وين في محل الكلام تأمر به أو لا. رواية هذه: سألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب. يدرك الركعة من المغرب يعني شنو؟ الركعة الثالثة وشي شبار يعني يدرك الركعة الثالثة. إذن هاي الركعة هي ثالثة للإمام وأولى المن للمأموم. قاعد ركعة الإمام يجلس حتى يتشهد فيجلس معه منه مأموم. يدرك الركعة من المغرب كيف يصنع حين يقوم يقضي؟ الرواية هالشكل: حين يقوم يقضي. سنقول هاي ما نقدر نفسرها تفسيرا مو واضح مجملا. نجي إلى محل الشاهد الذي استدل به: أيقعد في الثانية والثالثة؟ أيقعد في الثانية والثالثة؟ هذا يقعد في الثانية يعني شنو يقعد في الثانية؟ ها؟ في ثانيته يعني في ثانيته هو أو في ثانيته هو يقعد قعود عادي بلا حاجة إلى شنو بلا حاجة إلى تجافي. ماكو احتمال أن نقيد هذا القعود بماذا؟ بالتجافي المأمور به في تلك الرواية. وهكذا في الثالثة لأنه في الثالثة هو فرض المغرب. الثالثة للإمام هو أيضا يجلس يجلس عادي. ما نقدر نقول أن حمل تلك الأمور الأوامر على وجوب التجافي يلزم منا تقييد هذا القعود. نعم بعضهم هيك قال، نقول ناخذه من آخر العبارة لأنه بعد أن سأله أيقعد في الثانية والثالثة قال لما في جواب هكذا قال: يقعد فيهن جميعا. فيهن جميعا قال هذا مقصود به شنو؟ حتى الركعة الأولى للإمام اللي هي الثانية للمأموم اللي هي الثانية المن للإمام هي الثالثة للإمام حتى فيش. هذا هم كل شواب يعني تكون إشارة إلى ماذا؟ إلى تلك. نظار قاعد يسأل عن الثانية والثالثة يقول يقعد فيه النجرة. سأل ليش قال فيهن ما قال فيهما؟ هذا ممكن يعني تجاوزه. على كل حال هذه الرواية السامة سندا ودلالة بها بها الكلام. إذا ما عدنا في النصوص تأمر بالقعود حتى نقول بأنه ما نقدر نحمل روايات الأمر بالتجافي على الوجوب لأنه يلزم منها شنو؟ تقييد هذه النصوص التي تأمر بالقعود كما قلنا من أنه لا القضية مختلفة ولا يلزم من هذا التقييد. فإذا إلى هنا يبدو بأنه هذا الأمر الذي ذكر واستشهد به على حمل الأوامر بالافتجاف على الندوة هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني، الأمر الثاني اللي هذا يقول بأنه هاي الرواية اللي هي ما هي رواية؟ رواية الحسين بن المختار. هذه الرواية أمرت بالقعود في ثلاث حالات، والقعود في الحالتين الأخيرتين قطعا يراد به القعود من دون تجافي. فبوحدة السياق هذه نقول بأنه أنه في محل الكلام أيضا يؤمر بالقعود من دون تجافي بمقتضى وحدة السياق. هذه يجي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.